والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو الخاتم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. انتهينا إلى البحث في الجهة الثالثة في دلالة الأمر ومادة الأمر وهيئته على خصوص الطلب الوجوبي أو العام، فقلنا أن أصل الدلالة على الوجوب لأنه مسلم، بين المحققين، وإنما البحث في كيفية الدلالة. أي أن الكل يستفيدون حينما يستعمل المولى أمرا، سواء بمادة الأمر أو بهيئة الأمر، يستعمل أمرا يستفيدون منه الوجوب حيث والطلب الوجوبي إذا لم ينصب قرينة لا متصلة ولا منفصلة على الترخيص في ذلك. فأصل استفادة الوجوب من الأوامر كأنه ليس محل بحثين، ولو كان محل بحثين في الأصول القديم وفي الأصول الحديث ليس محل بحثين، وإنما البحث في أن هذه الدلالة ما هو ملاكها ونكتتها وتخريجها وماهيتها، وهل هي دلالة عقلية أو دلالة لفظية وضعية أو دلالة لفظية إطلاقية، وما يترتب على هذه الأنحاء، كل واحد من هذه الأنحاء الثلاثة من الآثار والثمرات. هنا السيد الشهيد كأنه لاحظ مورد إفادة الوجوب تارة بصيغة الأمر وأخرى بمادة الأمر، بأن يقول مثلا أمرك أو أمرتك في مقام الإنشاء، حينئذ يتوحد البحث عن مادة الأمر وصيغة الأمر في بحث واحد، ومن هنا وحد البحثين ولم يكرر هذا البحث مرتين، مرة في مادة الأمر ومرة في صيغة الأمر. إلا أنه بالدقة هذا البحث وهو التشخيص ملاك الدلالة على ما سوف يظهر أكثر فأكثر، إنما ينبغي إيراده في صيغة الأمر. وأما في بحث مدلول مادة الأمر، أي كلمة أمر أليف ميم راء، فهذا البحث لا محالة لا بد أن يكون له ملاك واحد، وهو الدلالة اللفظية الوضعية. لا يتصور فيه بحث من ناحية الملاك، فإننا حتى إذا قلنا مثلا أنه في صيغة الأمر، الأمر صيغة الأمر يدل على الوجوب بحكم العقل لا بالدلالة اللفظية، أي العقل حينما لا يكون ترخيص في الدارك يستفيد الوجوب من صيغة الأمر، حينئذ وليست الدلالة على الوجوب مستفادة من نفس صيغة الأمر، المستعملة في مقام الإنشاء والآن. حتى لو قلنا بهذه المقالة أو صاحب هذه المقالة لا بد له في البحث عن مادة كلمة الأمر، لا بد أن إذا قبل دلالة مادة الأمر على الوجوب لا بد أن يقبل أن دلالة مادة الأمر على الوجوب دلالة وضعية، بمعنى أن كلمة الأمر موضوعة لذلك الطلب الذي ليس معه مثلا ترخيص في التال، لأن البحث عن مدلول الأمر بحث عن مدلول تصوري إخباري إخباري لكلمة الأمر، فإن مادة الأمر إنما يبحث عن وضعها للطلب الوجوبي أو للأعم منه من طلب الاستحقاقي، هذا بحث عن مفهوم اسمي إخباري إخباري يقع في موضع الإخبار، كما إذا قال لو أمرك زيدون هذا ليس بنفسه أمره. حينئذ يقال افرضوا انه حينما ينشئ زيد الامر ان ترخيص الثالث وعدم الترخيص الثالث خارجان عن مدلول الصيغه، والوجوب يستفاد في طول ثبوت هذا الترخيص وعدم الترخيص عدم ثبوت عدم الترخيص مثلا بشيء اخر غير مربوط بمدلول الصيغه. على كل حال الطلب الذي هو مدلول الصيغه له حالتان اقترانان، تارة يقترن بالترخيص في التالت أخرى لا يقترن، وفيما لم يقترن ينتزع العقل الوجوب. والله صحيح كلمة الأمر موضوعة لأي منهما، الموضوع لذات الطلب لم يؤخذ فيه كونه معه ترخيص في التالت فينتزع العقل الوجوب أو ليس مقترنا مع الترخيص في التالت فينتزع العقل. إن كان هكذا إذن فمادة الأمر موضوع جامع الثلاثة يكون صادقا على الطلب الاستحضاري، لا معنى للفراغ عن كونه مخصوصا بالطلب الوجوبي. فإذا فرغ عن كون مادة الأمر أيضا ظاهر في الطلب الوجوبي هذا معناه ولازمه لا محالة أن مادة الأمر موضوع لخصوص تلك الحصة من الطلب التي ليس معها ترخيص في التارك، والذي ينتزع العقل منها الوجوب لا محالة هكذا. وهذا لا يكون بحكم العقل، وإنما لا محالة يكون بأخذ التضييق في مدلول مادة الأمر، لأن هنا البحث في السعة والضيق في المفهوم الذي يراد وضع مادة الأمر له. فإذا كانت مادة الأمر موضوعة للطلب فقط ولم يؤخذ في مفهومه مفهومها مفهوم مادة الأمر إلا أصل الطلب، إنه هذا لا محالة يساوق أن يكون مادة الأمر أعم من الوجوب والاستحباب، لأن أصل الطلب موجود في الطلب الاستحبابي الذي معه ترخيص في الثالث، فالمفهوم أنه موضوع لأصل الطلب سواء كان معه شيء آخر اسمه الترخيص في الثالث أو لم يكن، فيكون موضوع الجامع. ودعوى حينئذ أن مادة الأمر فرغ عن كونها مستفاد منه الوجوب هذا لا معنى له، وإن فرغ عن ذلك افترض أن مادة الأمر يستفاد منه الطلب الوجوبي فهذا لا يمكن أن يكون بحكم العقل، بل يتعين أن يكون من باب الواقع حتى على مسلك استفادة الوجوب من صيغة الأمر بحكم العقل أو بالإطلاق ومقدمات الحكمة. إذن فإذا فرغنا نحن عن أن مادة الأمر يستفاد منها الطلب الوجوبي هذا معناه أن مادة الأمر موضوعة لا محالة بخصوص تلك الحصة من الطلب التي يكون في موردها الوجوب، سواء كان الوجوب مستفادا من صيغة الأمر في ذلك المورد أو مستفادا من الإطلاق مقدمات الحكمة في ذلك المورد الذي فيه صيغة الآم أو من حكم العام. فالبحث عن أن ملاك الدلالة هل هو دلالة ملاك الدلالة عقليا أو ملاك الدلالة بالإطلاق ومقدمات الحكمة أو بالواضح، هذا البحث إنما ينفتح في صيغة الآن. وأما مادة الآمر لو سلمنا دلالتها على الوجوب فهذا لا طريق له إلا دعوة التخصيص والتحصيص فيما وضع له في المفهوم الذي وضع له لا محالة. إذ لو لم يكن تحصيصا في المفهوم الذي وضع له كلمة أليف ميم راء أمر، إذ لو لم يكن تحصيصا وكان المعنى الذي وضع له أصل الطلاب سواء كان معه ترخيص أو لم يكن، هذا خلف فرض أننا نستفيد الطلب الوجوبي، لازمه حينئذ أن مادة الأمر يصدق على الطلب الاستحبابي أيضا كما يصدق على الطلب الوجوبي، فلازمه أن لو قال إذا أمرك فلان يشمل الأمر الاستحبابي لفلان أيضا، لأن هذا أيضا طلبه، فالمفروض أن مادة الأمر على الطلاب. فإذا فرغنا عن أن مادة الأمر يستفاد منه الوجوب، مادة الأمر يستفاد منه الوجوب، فهذا لا يكون إلا على أساس دعوى التحصيص والتغيير وضعا في المفهوم الذي وضع له مادة الأمر لا محالة. وإذا ثبت ذلك حين لو استعمله في مقام الإنشاء فقال آمرك، تكون الدلالة على الوجوب والطلب الوجوبي وضعيات حتى عند المسلك القائم بحكم العام، تنعكس النتيجة، سوف يكون حينئذ القائل بكون الدلالة على الوجوب بحكم العاقل إنما يمكن أن يكون لكلامه مجال فيما إذا لم يستعمل الآمر في مقام الإنشاء مادة الآمر، وإلا لو استعمل مادة الآمر قد فرغ عن أن مادة الآن موضوع لخصوص تلك الحصة الطلبية التي ليس معها ترخيص في الترك، فيكون استعمال هذه المادة بنفسها دالا لفظيا على إرادة الطلب الذي ليس معه ترخيص في الترك، فيكون إفادة عدم الترخيص في الترك لا محالة مدلولا وضعيا لفظيا. ومن هنا يتضح أنه كان ينبغي تأخير هذا البحث إلى البحث المدلول صيغة الآن، هناك يبحث لا أنه هنا، لأنه صار هنا عجلة في هذا البحث، فإلا هنا الشيء الذي ينبغي أن يبحثه هذا المقدار أن مادة الآمر هل أنه مفهوم اختاري إخباري، هل وضع له مطلق الطلب أي طلب كان، كان معه ترخيص في الترك أو لا ترخيص الأوامر الاستحبابية، أو أن مفهوم الأمر موضوع لغتان بخصوص تلك الحصة من الطلب الوجوبي اللزومي، فإن كان وجوبها مستفادا من دال اللفظي في موارد الإنشاءات الطلبية أي صيغ الأمر، أو كان وجوبها مستفادا من الإطلاق ومقدمات الحكمة، أو كان وجوبها مستفادا من وضع الصيغة مثلا الإنشائية للحصة الخاصة من الإرادة التشريعية مثلا الشديدة المسمات الوجود، فإن هذه الخصوصيات الثلاثة في بحث الملاكات الثلاثة في بحث إنشاء الأمر له مجال للبحث، لكن في بحث وضع مادة معينة مشخصة بنحو الوضع الإخباري الإخباري حينئذ لا بد أن يتضيق هذه المادة في مقام الوضع بخصوص حصة، وإلا كانت مطلقة سوف تكون هذه المادة حينئذ شاملة إذا لم تكن مقيدة ومخصصة بخصوص الحصة التي يستفاد في موردها الوجوب، سوف تكون مطلقة تصدق على الطلب الاستحبابي أيضا، فلا معنى للفراغ عن كون المادة لا شك في استفادة الطلب الوجوبي منها، أي فراغ هذا خلفون، معنى أن المادة موضوعة للأعم من الطلب الاستحبابي والطلب الوجوبي، وأنها تسبق في موارد الطلب الأمر الاستحبابي صدقا حقيقيا لتحقق المعداء مفاد الأمر ومصداق الأمر وهو الطلب، فلا معنى حينئذ لدعوى أنه لا إشكال في الاستفادة. إذن فإذا فرغنا في مادة الأمر عن الدلالة على الطلب الوجوبي هذا لا يكون إلا على أساس مسلك الواضح ومسلك الإطلاق ومقدمات الحكمة ومسلك الحكم العاقل في بحث المادة لا معنى له، ليس بحث المعقولان. وحينئذ لازمه أنه لو استعمل في مقام الإنشاء استعمل مادة الأمر وقال آمرك، حينئذ سوف تكون الدلالة على الوجوب دلالة لفظية وضعية حتى عند المسلكين الآخرين، لأن المادة افترضنا أنها موضوعة لخصوص تلك الحصة من الطلب التي بموردها يستفاد الوجوب، فإن كان استفاد الوجوب بنفة حكم العقل أو بنفة الإطلاق ومقدمات الحكمة، على كل حال مادة أمر موضوع لخصوص هذه الحصص من موارد الإنشاءات. فإذا قال آمرك، آمرك حينئذ يكون ظاهرا في أنه ينشئ تلك الحصة، يريد أن ينشئ في مقام الإنشاء هنا لا الإخبار، تلك الحصة التي تكون في تلك الموارد، أن يكون الدلالة على أن هنا لا يوجد ترخيص في الترك، وأن هنا يوجد حكم العقل مثلا بالوجوب، أو يوجد الإطلاق المقدمات الحكمة، تكون الدلالة على الإطلاق باللفظ لا بمقدمات الحكمة، لأن اللفظ موضوع، المادة موضوع لخصوص هذه الحصة. فحتى القائل في الإنشاءات بصيغ الآمر بعدم الدلالة الوضعية اللفظية بل بالدلالة العقلية أو الإطلاقية ومقدمات الحكمة في الإنشاء، بس إنشاء الأمر بصيغة آمرك، بصيغة مادة الأمر، بصيغة فيها مادة الأمر في مقام الإنشاء، لا بد أن هنا يختار المسلك الأول وهو الوضع، الدلالة الوضعية على الوجوب لا الدلالة الإطلاقية ولا الدلالة العقلية. إذن فبهذا البيان يتضح أن هذا التقسيم، أن هذا الجمع بين المطلبين هنا ليس فنيا. فهنا في بحث مادة الأمر كان ينبغي أن يبحث عن تحديد مفاد المادة الذي هو مفاد إخباري إخباري غير إنشائي، أنه هل هو المطلق الطلب أو خصوص الطلب اللزومي. فإن كان مطلق الطلب حينئذ لازمه صدقه حقيقتان على موارد الطلبات الاستحبابية والأوامر الاستحبابية، فإن كان خصوص الطلب اللزومي هذا لا محالة يكون بملاك التقييد في مفهوم الأمر فيما هو المعنى الموضوع له مادة الأمر، لا محالة، إذ لا يوجد منشأ لهذا الاختصاص إلا أخذ القيد والتقييد في هذا المفهوم. هنا لا معنى لأن يقال أن العقل يحكم، فإن المدلول الإفرادي لا موجود فيه لحكم العقل، حكم العقل في الإنشاء، إما إذا كان يوجد إنشاء ومفاد جملة تامة ولم يكن معه ترخيص في الترك، مثلا يقال يحكم العقل بالوجود. فأي رد لهذا بتشخيص المدلول مفهوما إفراديا إخباريا إخباري، فإن هذا تضييقه لا يكون إلا على أساس أخذ تقييد فيه والاختصاص بخصوص تلك الحصص من الطلب مهما كان الموجودة في موارد الوجوب، مهما كان سبب استفادة الوجوب في مواردها، كان سبب استفادة الوجوب في مواردها صيغة الأمر لفظان وضعان أو المقدمات الحكمة أو حكم العقل. هذه نقطة كان ينبغي توضيحها هنا. هذا ثم ندخل في أصل المطلب. على كل حال فيت أن السيد الشهيد دخل في بحث ملاك الدلالات، هنا لا بد من أن نبحثه هنا، ثم في بحث الصياغة في بحث الصيغة يشار إلى ما ذكر هنا من دون تكرار. هذا افترضنا أن البحث كان في مقام الإنشاء، كما لو أنشأ الأمر بإنشاء، حينئذ هنا يقال أن إنشاء الأمر بصيغة من صيغ المستفادة المستعملة في مقام الإنشاء، إنشاء الأمر يستفاد منه الوجوب، ولا شك في استفادة الوجوب من هذه الصيغة، إنما الكلام في أن هذه الاستفادة هل تكون من باب الواضع بحيث تكون صيغة الأمر مثلا موضوعة للنسبة الطلبية اللزومية الوجوبية، وهذا معنى أن الدلالة لفظية أولا ووضعية ثانيا، أي اللفظ المستعمل موضوع لخصوص هذه الحصة من النسبة الإنشائية الطلبية. أو أن الإنشاء أن الهيئة ليست موضوعة لذلك، الموضوعة لمطلق الطلب أو لمطلق الإرسال والبعث والدافع نحو الفعل والمادة. وأما الوجوب وكونه لازما فهذا يستفاد بحكم العاقل، فإن العقل حينما يبعث المولى ويرسله نحو شيء وينشئ هذه النسبة الإرسالية الإنشائية، حينئذ إن اقترن معه إذن في التأكيد لا يستقل بالوجوب، وإن لم يقترن معه من المولى إذن في التأكيد العقل يقول أنه يلزم أن تتحرك على وفق هذا الإرسال والبعث المولوي، فيكون اللزوم والوجوب مستفادا بحكم العقل في طول ظن عدم الترخيص في التارك إلى ما هو مفاد الله الذي هو أصل الإرسال والبعث والنسبة الإرسالية الطلبية، أو يكون استفادة الوجوب بالإطلاق ومقدمات الحكمة بأن يكون الصيغة مستعملة في معناها على كل حال سواء كان وجوب أو لا. آية الآن حينما لا يكون قرينة على الترخيص والاستحباب مقتضى الإطلاق ومقدمات الحكمة أن يكون هذا الإرسال إرسالا وجوبيا. قال إذا نسق ثالث ذهب إليه المحقق العراقي، والنسق الثاني ذهب إليه المرزا ومدرسته، والنسق الأول هو ظاهر صاحب الكفاية وجملة من الأعلام. هذه مسالك ثلاثة في تشخيص وتخريج ملاك الدلالة، دلالة الأمر على الوجوب. وهذه المسالك الثلاثة كما اتضحت الآن محل طرحها إنما هو مقام الإنشاء ومدلول صيغة الأمر وحسب الحقيقة لا بحث مادة الأمر. القول الأول الذي هو لعله هو المشهور قبل المدارس الحديثة للمرزا وللمحقق العراقي، ذاك المبنى المسلك يقول بأن صيغة الأمر موضوعة لإفادة هذا المعنى، كما نقول مادة الأمر موضوعة لخصوص الحصة من الطلب من طلبات المولى التي تكون لزومية فلا تصدق على الطلبات التي معها ترخيص في الذات من المولى، لا تصدق عليها أنها أمر إلا بنحو من العناية والمجاز، كما أنه في مادة الأمر هذا البحث بحث وضعي لفظي وضعي، كذلك في صيغة الأمر يقال صيغة الأمر أيضا موضوعة في خصوص النسبة الطلبية اللزومية، فإذا استعملها في مقام الإنشاء المتكلم ظاهره أنه استعمله في المعنى الموضوع له الصيغة، والمعنى الموضوع له الصيغة إنما هو النسبة الطلبية اللزومية. فإن شئتم قلتم أن صاحب هذا المسلك لا محالة يقول بأن النسبة الطلبية لها حصتان، حصة لزومية وحصة غير لزومية، والحصة اللزومية هي التي تكون مدلولة وموضوعة موضوعا لها صيغة الأمر، وأما الحصة الطلبية فليست داخلة في معنى الصيغة إلا بنحو من المجاز والعناية. هذا مدعى المسلك الأول لا محالة. دليله حينئذ لابد أن يكون مجموع أمرين، تبادل هذا المعنى واستفادته وجدانا من الوجدان اللغوي والعرفي، وإبطال ما سوف يذكره أصحاب المسلكين الآخرين، فإن كل من المسلكين الآخرين لهما أدلة لإثبات مدعياتهما، وأن هذه الدلالة خارجة، الدلالة على الوجوب خارجة عن المدلول الوضعي الموضوع له الصيغة. تلك الكلمات التي تذكر لا بد من إبطالها، ولو أن يكون إبطالها بإبراز ما يترتب من اللوازم الفاسدة والتوالي الفاسدة على كل من بينك المسلكين في موارد الخطابات مما يكون مما لا يمكن الالتزام به ولا يلتزم به حتى أولئك. حينئذ هذا أحد الطرق والمناهج في الاستدلالات اللغوية الأصولية، أن الوجدانات المسلمة في اللغة وفي الدلالات حينما لا تنسجم مع نظرية بل تنسجم مع نظرية أخرى تكون هذا دليلا على صحة تلك النظرية وذلك التخريج لا هذا التخريج. فإن هذه الوجدانات المسلمة المتسالم عليها إذا سلمت إذن وهي لا تنسجم مع مسلك حكم العقل مثلا أو مع مسلك الإطلاق المقدمة في الحكمة، لا تنسجم إلا مع مسلك الواضع فلا محالة يكون حينئذ شاملا على صحة هذا المسلك. هذا أيضا منهج في الاستدلالات اللغوية اللفظية عند الأصوليين والتحليلات التي قام بها الأصوليون في أبحاث مزاحة الألفاظ، وهي من المناهج الفنية الصحيحة أيضا. وعلى كل حال فلا بد من استعراض أدلة هؤلاء في كل من المسلكين الثاني والثالث، لنرى أن هذه الأدلة التي ساقوها هل تكون تامة أو لا، ثم أنها هل هناك ما وجدانات متسالم عليها بين الأفراد بين الطرفين تنفي هذا المسلك ولا تنسجم مع هذا المسلك. فإذا كان يوجد أمور من هذا القبيل بنفسها تكون تلك الأمور والوجدانات المتسالم عليها دليلا على بطلان هذا المسلك، مسلك حكم العقل أو مسلك مقدمات الحكمة. فهذا هو البحث الفني الذي سوف ندخل فيه. فنأخذ المسلك الأول الذي يعني المسلك الثاني الذي ذهبت إليه مدرسة المحقق النائلي. مدرسة المحقق النائلي اختارت أن الأمر يدل على أصل النسبة، يعني صيغة الأمر تدل على أصل النسبة الطلبية والبعثية والإرسالية، وأما الوجود فهو مفاد أجنبي أما هو مدلول الأمر، وإنما يستفاد الوجوب بحكم العاقب حينما لا يكون مع هذا الإرسال والنسبة الطلبية البعثية لا يكون معها ترخيص في الترك. حينما يكون ترخيص في الترك العقل لا يحكم بالوجود، حينما لا يكون يحكم بالوجود. هذا مدعى هذا المسلك. وفي مقام الاستدلال على هذا المدعى أصحاب هذا المسلك استدلوا على هذا المدعى بدليل حصله مآله إلى أنه النسبة الطلبية التي هي مفاد الهيئة ليست لها حصتان ولا يعقل فيها حصتين، فيها حصتان لحصة الحقيقة ليس إلا معنى واحدا، أمره دائر بين الوجود والعدم، إما يكون موجودا أو لا يكون موجودا. وأما فإذا لم يكن له حصتان فلا يعقل أن يكون صيغة الأمر وأدوات الإنشاء الأمر موضوعا لخصوص حصة من حصص النسب الأمرية والطلبية والإرسالية. فإن الوضع لخصوص النسبة الطلبية الوجوبية فرع أن تكون النسبة المفادة بصيغة الأمر بنفسها صالحة للانقسام إلى شقين وقسمين وشكلين، فعن هذا عمر لا يقول. فإنما بتحليل موارد الأمر نجد موارد إنشاء الأمر نجد أن هنا لا يوجد شيء يمكن تقسيمه إلى حصتين بحيث يكون فرق بينهما في نفس النسبة، في نفس ما هو مدلول الصيغة الذي هو النسبة، لكي يقال خذ هذا موضوعا لأحدهم لإحدى إحدى الحصتين دون الحصة الأخرى. فإن الإرسال والباع النسبة المتقومة بالمرسل والمرسل والمرسل إليه فهذا مشترك، هذه نسبة مشتركة موجودة، بمعنى أنه لا هذه النسبة أمرها بين الوجود والعدم، إما ينشئها المنشئ أو لا ينشئ. إذا أنشأها أوجد هذه النسبة تعمل صيغة فيها، سواء كان مقصوده الاستحباب أو كان مقصوده الوجود، أوجد هذه النسبة بعد أرسل، إما يرسل أو لا يرسل. فإذا أرسل فقد تحققت النسبة، وإذا لم يرسل فلا يوجد إرساله. إذن فالإرسال في مواد الاستحباب موجود كما هو في مواد الوجود في مواد الاستحباب، إذن أرسله لا محالة. فمن حيث الإرسال والنسبة القائمة بين الآمر والمأمور والمأمور به الذي ينشأ من استعمال صيغة الآمر نفسه في هذه الناحية لا يكون حالتان، بل حالة واحدة في كلا الموردين موجودة، فأمره بين أن يوجد أو لا يوجد، لا أنه يوجد بشكل ويوجد بشكل آخر. فلا تنوع وتنويع في النسبة الإرسالية كما لا تنويع في الإرادة، فإن المراد من الإرادة هنا تلك النفس التي هي من مبادئ ومن عالم الثبوت ما وراء الإرسال قبل الإرسال الذي يحمل المولى على النسبة الإرسالية والإنشاء. الإرادة أيضا الإرادة يقول هذا أصحاب هذه المدرسة أن الإرادة أيضا هنا نحن نريد بها تلك المرتبة الأخيرة التي تحمل المولى على الطلال المعبر عنه في كلمات مثلا الحكماء بالشوق المؤكد المستثمر لتحريك العضلات، هذه الإرادة بهذه المرحلة إما أن تكون متحققة أو لا تكون متحققة. إذا لم تكن متحققة فلا أمر أصلا، لابد أن تبلغ هذه المرتبة لكي يكون أمرا، سواء في الوجوب في موارد الوجوب أو في موارد الاستحباب، الأمر الوجودي أو في موارد الأمر الاستحبابي. إذن فالمتكلف المولى إما له هذه الإرادة شيخ المؤكد يتحرك نحو الفعل أو ليس له، إذا لم يكن له فلا أمر ولا تحرك منه أصلا، والمفروض قد تحقق التحرك. إذن فالشيخ المؤكد هذه المركبة المسمى في الإرادة أيضا مشتركة بينهما. لا يبقى حينئذ شيء إلا الملاك من المبادئ لمسألة الملاك، وأن هذا الشوق المؤكد في موارد الوجوب ناشئ من ملاك ومصلحة ملزمة شديدة، وفي موارد الاستحباب مثلا ناشئ من مصلحة وملاك غير شديدة خفيفة. عالم المصلحة والمبادئ والمبادئ بمعنى المصلحة والمصلحة خارجان عن مدلول الأمر، كما أن عالم الإرادة إذا عند هؤلاء خارج عن مدلول الأمر، فإن مدلول الأمر هو النسبة الإرسالية التي مدلول التصوري. عالم الملاكات والمبادئ ليست داخلة في مدلولها في مدلول صيغة الأمر، ودعوى أن صيغة الأمر تكون موضوعة للنسبة الإرسالية أو للإرادة المنبعثة من المصلحة الملزمة، هذه الدعوة أنه واضحة البطلان عند هؤلاء، لأن هذا مدلول تصديقي، بل ما وراء المدلول التصديقي مبادئ المدلول التصديقي، وهذه أمور خارجة عن المدلول اللفظية الوضعية جزمان، فلا يحتمل أن تكون مأخوذة في هذا الشيء، ما أن الملاك هل هو بهذا النحو أو بنحو ذلك النحو. إذن فيكون استفادة الوجوب من صيغة الأمر لا يمكن أن يكون مثلا من دلالة وضعية من خصوصية تضييق وتقييد في مدلول صيغة الأمر، يقتضي هذا التقييد الاختصاص بطلب الوجوب، إذ لا يوجد شيء تخصيص وتقييد وتنويع فيما يناسب أن يكون مدلولا للصيغة ومدلولا لله. نعم في الملاكات والمبادئ الأولية التي هي المصالح والمفاسد يعقل التنويع، المصلحة الشديدة الملزمة والمصلحة غير الشديدة، إلا أن ذلك لا يحتمل أن يكون مربوطا بالمدلول الوضعي بصيغة الامر للامر، فما هو مربوط بمدلول الامر لا تنوي فيه. اذن فلا يكون الدلالة على الوجود دلالة لفظية وضعية. فلماذا يكون اصل الدلالة لا يمكن انكارها؟ من هنا حاولوا توجيهه بهذا النحو، لانها لا يكون بحكم العاقل، من باب ان العقل حينئذ حينما يرسل المولى ويكون هناك له شوق مؤكد استتبع صدور الامر منه وتحريك عضلاته التشريعية التي هي الامر هنا، حينما يبلغ الإرادة تبلغ الإرادة هذه المرتبة العقل يقول يحكم بوجوب إطاعته إلا إذا هو رخص وأجاز في أن يتلوه. هذا محصل البيان الذي يستفاد من كلمات مدرسة المقاطب النائلي في توجيه مسلكها القائل بأن الدلالة على الوجوب يكون بحكم العقل لا بالدلالة اللفظية الوضعية. يأتي مناقشة مع هذا المسلك.